باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. خليني أبي. سفر الأعمال الإصحاح الثاني وآية 42 يقول لنا كده: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه الكنيسة وكل كنيسة إلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. مع بداية صوم أبائنا الرسل كده دايما عينينا بتلف ورا 21 قرن ونرجع نتفرج على كنيسة أبائنا الرسل، وكل ما نغوص في سفر أعمال الرسل نطلع الحقيقة دروس ومبادئ جميلة جدا، مش بس لخدمتنا لكن لحياتنا. والحقيقة الكنيسة بتاعت القرن الأول اللي موجودة في سفر الأعمال ويكملها لنا تاريخ الكنيسة هي الكنيسة النموذج، كنيسة النموذج اللي عملها ربنا، وإحنا محتاجين إن إحنا نبقى عايشين على نفس المنهج بتاعها ونفس الطريق اللي مشيت فيه الكنيسة ديت. والحقيقة لما أقول كنيسة أنا مش بقصد بيها كنيسة يعني عبادة وصلوات لترجية بس، مش صلواتنا القداس والتسبيحة والعشية وبس، ولا كخدمة بس، لكن أتكلم على مستوى حياتنا الشخصية. كل واحد حياته محتاجة إن هي ترجع للنموذج اللي أسسه ربنا يسوع المسيح لكل مجد في القرن الأول الميلادي، والنموذج ده حط المسيح البذرة بتاعته اتولدت بالروح القدس وفضل ربنا يرويها ويرعاها لغاية ما وصلت شجرة جميلة في القرن 21. بس الحقيقة لما نيجي نقارن نفسنا بكنيسة القرن الأول نلاقي في شوية اختلافات، فكل شوية في صيام الرسل مناسبة حلوة ربنا بيبعتها لنا كل سنة، وإحنا صايمين وإحنا واخدين التدريب الجميل اللي أبونا ادهولنا إن إحنا نقرأ سفر الأعمال، وكل يوم نقرأ الإصحاح مرة واثنين وثلاثة، نفتكر كده النموذج والشكل اللي حطه ربنا، ومحتاجين ان احنا نعدل او نصحح المسار بتاعنا. الحقيقة لو اتكلمت على شكل كنيسة الرسل مش هخلص معاكم، لكن كل مرة هتشبعوا فيها بسفر الاعمال هتطلعوا بنقطة وبفكرة في منتهى الجمال. لو غصتوا بفكرة المحبة بس مش هتخرجوا من سفر الاعمال. لكن خليني كده حسب ما الوقت يسمح اقف قدام شوية نقط كده في شكل الكنيسة أو شكل حياة الكنيسة واللي احنا محتاجين نجاحها على مستوى حياتنا. أول حاجة كانت واضحة جدا في كنيسة أبائنا الرسل إنها كانت كنيسة مكرسة، وكلمة مكرسة يعني بمنتهى البساطة يعني كنيسة مخصصة، كنيسة مكرسة للمسيح يعني كنيسة المسيح بتاعة المسيح. وأول ما قلنا كلمة مكرسة كده نفتكر إن الكنيسة كلها اتكرست يوم حلول الروح القدس، يوم عيد الخمسين اللي لسه احنا محتفلين بيه من كام يوم. الكنيسة كلها اتكرست حل الروح القدس على المؤمنين مثل ألسنة نار، وفي حلول الروح القدس دوت تحصل حاجة في منتهى الجمال ما بتحصلش غير مع الإنسان المسيحي، وإحنا بنتمتع بيها كل مرة بنخرج من جرن المعمودية، حاجة اسمها سكنة الروح القدس، وتحول أنا وحضراتكم لهيكل. تخيلوا كده النعمة الكبيرة اللي بيديها لنا ربنا اننا وحضراتكم نتحول لهيكل. تعبير بولس الرسول واضح، انتم هيكل الله وروح الله. ده معناه ايه؟ احنا طول عمرنا تعلمنا ان الكتاب المقدس ما فيهوش صيغة مبالغة ولا مجاملة، فالقصة لا فيها مبالغة ولا مجاملة، دي حقيقة بتعيشها الكنيسة. يعني بمنتهى البساطة انا وحضراتكم عبارة عن هيكل لرجلين ماشي في الشارع. الفكرة دي الكنيسة كانت عايشاها ان هي مكرسة بتاعة المسيح، المسيح ساكن في كل واحد، ونتيجة ان ربنا يملك على كل واحد او يقود كل واحد الكنيسة كلها كانت ماشية تحت قيادة روح ربنا. كان الكنيسة بمنتهى البساطة كده ليها فكر المسيح، ليها قلب المسيح، ليها عنين المسيح. يعني الكنيسة كلها بتفكر زي المسيح، الكنيسة كلها بتحب زي ما المسيح بيحب، الكنيسة كلها بتشوف الدنيا وبتشوف المستقبل زي ما المسيح عايزنا نشوفه. والحقيقة دي فرقت جدا مع أبائنا الرسل، أنهم يكونوا أو العصر الرسولي كله فرق معاه قوي أنه يكون مكرس بتاع ربنا. ليه فكر المسيح؟ وأدام ليه فكر المسيح، كل أمر من أمور حياته يقف قدامنا ويحط الشعار اللي قاله شاول الطرسوسي وهو في طريق دمشق: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ والحقيقة الإنسان اللي يتعلم أنه يسأل السؤال دوت في كل أمر من أمور حياته، كل خطواته ينطبق عليها اللي قاله داود النبي في المزمور الأول: وكل ما يصنع ينجح فيه. كل ما يصنع ينجح فيه. ليه؟ لأن ليه فكر المسيح، لأنه خاضع لرأي المسيح. والكنيسة الأولى الحقيقة كان كنيسة خاضعة للمسيح. المسيح يوجهها زي ما هو عايز، المسيح يوجهها زي ما هو عايز، يقول لهم كده: لا تبرحوا أورشليم حتى تلبثوا قوة من الأعالي. يقولوا له: حاضر يا رب. يقول له بولس الرسول عايز يروح أوروبا، يقول له: لا ما تروحش أوروبا دلوقتي. يقتنع ويقعد شوية ويقول له: لا عدي لأوروبا دلوقتي. يقول له: حاضر يا رب. كنيسة تعلمت انها تقول حاضر يا رب، كنيسة تعودت انها تبقى ماشية باللي بيقوله روح ربنا، مدية الأبر هاند، مدية الإيد والقيادة والسواقة للروح القدس. عشان كده لما حصلت مشكلة والكنيسة كلها اتجمعت في مجمع أورشليم، لما جم يحلوا المشكلة ويطلعوا القرار بتاعهم قالوا كده: رأى الروح القدس ونحن. مين اللي شاف؟ ربنا اللي يشوف الأول وبعد كده احنا نقول اللي ملاه علينا ربنا. والحقيقة الكنيسة فضلت لغاية النهاردة تمشي بالمنهج ده، فتفضل الكنيسة في منتهى القوة وفي منتهى العظمة. من المواقف الجميلة اللي حصلت في تاريخ الكنيسة ان ساعة ما طلع أريوس بالبدعة بتاعته وأنكر لاهوت المسيح، والكنيسة اتجمعت وعملت مجمع نقية عشان يناقشوا بدعة أريوس. اتجمع في اليوم دوت 318 أسقف يناقشوا بدعة أريوس في حضور الملك قسطنطين. وهم بيعدوا الناس اللي قاعدة في المجمع الأسامي اللي متسجلة 318 داخلين، وينادوا الأسامي 318، يعدوا يلاقوهم 319، يقولوا العد غلط، فيجيبوا واحد تاني يعد وتالت يعد. كل مرة 319 في العد و 318 في الحضور، لغاية ما كده قالوا أن 319 أو الواحد الزيادة دوت ربنا اللي موجود اللي بيقود، روح ربنا اللي موجودة اللي بتقود هذا المجمع. عشان كده صار تقليد إن هم يحطوا كرسي فاضي يمثل حضور ربنا في المجمع دوت وقيادة ربنا للكنيسة. أنا وحضراتكم محتاجين نرجع لفكرة أنا مكرس، أنا بتاع ربنا. وقصة التكريس مش قصة تكريس لبس، لكن هي فكرة اقتناع أن ربنا هو اللي بيسوق حياتي، مش حد تاني ومش أي فكرة تانية، حتى لو كان التاني ده هو أنا. لا، احنا محتاجين كلنا أن احنا نقتنع بفكرة قيادة ربنا لحياتنا. ده أول شكل في الكنيسة، أول شكل للتكريس عشته الكنيسة. تاني شكل مع فكر المسيح كان ليها قلب المسيح المتسع. ونتيجة قلب المسيح المتسع دوت اللي قال لهم تكونون لي شهود. وأنا متخيل كده أن أبائنا الرسل أول ما قال المسيح لهم تكونون لي شهود قعدوا يفكروا هنبقى شهود لمين؟ لقرايبنا وأهلنا. قال لهم تكونون لي شهود فين؟ نمرة واحد في أورشليم، قالوا دي تبعنا، وكل اليهودية، قالوا ما بعدناش. التالتة كانت ايه؟ سامرة، قالوا هنخرج بره اليهود، السامريين دول أعدائنا. قال لهم لا، ده مش بس السامرة، وإلى أقصى الأرض. ايه القلب المتسع ده يا رب؟ قال لهم أصل أنا قلبي متسع. ولو بتنسوا القصة دي بصوا للصليب، تلاقوا أن أنا على الصليب دراعاتي مفتوحة عشان استقبل واخد الامم كلها في حضني. المسيح وهو على عود الصليب بص كده وقال يا ابتاه اغفر لهم. الغفران اللي عايز يقدمه ربنا ومعرفه ربنا والتوبه اللي بيبعتها ربنا للبشر كلهم كانت واضحه قوي على عود الصليب. وعايزنا احنا يبقى لنا نفس القلب دوت، القلب اللي مفتوح بالحب للكل، القلب اللي اتعلمه استفانوس وهو بيترجم بص كده وقال زي المسيح اغفر لهم. وانا وحضراتكم محتاجين ان يبقى فينا هذا القلب المفتوح بالحب للكل. حضراتكم بتقدموا القلب المفتوح دوت بابسط صوره، نزولكم للناس تقدموا لهم المسيح وتعرفوهم بالمسيح. محتاجين ان القصه دي تبقى ثابته وواضحه فينا، ما تتهزش، سواء الناس دي بتحبنا او ما بتحبناش. قلب المسيح قلب مفتوح بالحب للكل. ثالث حاجه في التكريس في الكنيسه المكرسه، ان الكنيسه المكرسه دي كان ليها عين المسيح. يعني ايه عين المسيح؟ يعني العين المتفائله اللي شايفه ان الكل هيبقى بتاع ربنا. عين المسيح عين بتشوف الكل، بتوظف الكل صح، عين بتبص على الكل وعارفه احتياجات الكل وعايزه الكل. وده فكر لازم يبقى مهم وموجود عندنا، مش كخدام بس لكن كناس مسيحيين، ان عينينا تبص للكل ببصه في منتهى الجمال. يبقى اول سمه كانت واضحه في كنيسه ابائنا الرسل هي انها كنيسه مكرسه، كنيسه مكرسه. تاني حاجه كانت واضحه في الكنيسه بشده انها كانت كنيسه صلاه، كانت كنيسه صلاه. الكنيسه طول عمرها من ساعه ما اتولدت وهي كنيسه صلاه. لو حضراتكم ركزتوا في الجزء الصغير اللي قريته من سفر الاعمال الاصحاح الثاني من ايه 42 ل 47، ست ايات تقريبا، ست ايات دول اتكرر فيهم ان الكنيسه بتصلي ثلاث مرات، ان الكنيسه بتتجمع وفكره الصلاه ملحه لدرجه ان معلمنا لوقا قالها ثلاث مرات في ست ايات. ده معناه ان الكنيسه شكلها ايه؟ كنيسه تصلي كل حين. بتصلي الكنيسة كل حين ليه؟ قال أصل الكنيسة دي كنيسة اتولدت أو ابتدت بأبائنا الرسل، وأبائنا الرسل دول كان طول عمرهم وهم مع المسيح متعودين إن هم بيتكلموا معاه. الثلاث سنين ونص اللي قضاهم ربنا يسوع المسيح ليه كل مجد مع تلاميذه، التلاميذ كانوا بيعملوا إيه غير إن هم قاعدين مع المسيح بيتفرجوا عليه بيعمل إيه، ولما يخلصوا من الفرجة يتكلموا مع المسيح. يعني الكنيسة كانت طول الثلاث سنين ونص الرسل دول متعودين يعملوا ايه؟ يصلوا. حتى لما ربنا يبعتهم لمهام في الخدمة يطلعهم يخدموا برة يقول لك كده: ولما رجع الرسل، اللي بنصليه في التسعة، ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا. فتعلموا كده ان كل امر وكل خطوة من خطوات حياتهم هي صلاة، حياتهم هي صلاة. فالمنهج ده فضل واضح قوي في الكنيسة، كل تجميعة بصلاة، كل موقف بصلاة. الكنيسة عندها مشكلة، الكنيسة عندها مشكلة هتقف تصلي. الكنيسة اتقبض عليها واحد زي بطرس فالكنيسة تتجمع وتصلي. الكنيسة اتقبض منها على بطرس ويوحنا، اتجمعوا مع بعض وصلوا. افرج عنهم، صلوا. افرجوا عن بطرس، الكنيسة صلت. هيطلعوا ناس تخدم، صلوا. الناس جوه الخدمة ناس بتصلي لها. الكنيسة عارفة ان سر قوتها انها تقف ترفع ايديها للسماء، عينيها بصة للمسيح. ويوم ما الكنيسة تبطل صلاة الكنيسة هتصير في منتهى الضعف. قوة الكنيسة واقوى سلاح موجود في الكنيسة في 21 قرن دول كان هو سلاح الصلاة. سلاح الصلاة. كنيسة ما فيش موقف الا لما تاخده وتحوله لصلاة، فرح، حزن، ضيقة، أيا كان، الكنيسة تقول لنا صلوا. المسيح قال لنا كده: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. عشان كده الكنيسة كانت بتعبر عن علاقتها وارتباطها بالمسيح وإيمانها بقوة عمل ربنا يسوع المسيح إن الكنيسة على طول واقفة تصلي. صلاة باستمرار بلا انقطاع. والحقيقة الصلاة بتاعت الكنيسة ديت خلت الكنيسة في كل مشكلة تقابلها تبقى كنيسة في منتهى القوة. أبائنا الرسل لما عدوا مشكلة وصلوا يقول كده: ارتج المكان. ربنا بيقول لهم ما تقلقوش، كله تحت السيطرة. والكنيسة بخبرتها في 21 قرن كل المشاكل اللي عدت عليها من أول يوم لغاية النهاردة كان أول حل وأقوى حل لجأت إليه الكنيسة كان الصلاة. كلنا عارفين قصة نقل جبل المقطم والتحدي اللي اتحطت فيه الكنيسة، يا تنقلوا الجبل يا مفيش مسيحيين في مصر. والحقيقة بالمنطق وبالإمكانيات البشرية الجبل ده لا يمكن يتنقل ملي واحد. انا هتخيل مع حضراتكم كده ان القرار ده صدر وانتم موجودين واتجمعنا كلنا كده مع بعض كل اللي في الكنيسه وطلعنا على المقطم وقعدنا نزق فيها هيتحرك ملي، جبنا كل اللي نعرفهم وكل اللي بنخدمهم هيتحرك الحقيقه عمره ما هيتحرك. لكن لما الكنيسه ابتدت تصلي وتصرخ لربنا كرياليسون وتسجد الجبل مش اتحرك، الجبل اتنطط. مش كانوا كل ما يسجدوا وهم قايمين الجبل يطلع معاهم لغايه ما يشوفوا الشمس، يسجدوا ينزل الجبل تاني لغايه ما قالوا لهم كفايه مش قادرين نستحمل المنظر دوت. ايه ده؟ دي الكنيسه اللي بتصلي تنقل الجبل. الكنيسه اللي بتصلي ما تقفش قدامها مشكله، مش بس ما تقفش قدامها مشكله، ده الكنايس والخدمه والحياه كلها تتبني على اساس الصلاه. يعني نسال ابائنا الرسل، انتوا خرجتوا للعالم كله وبشرتوا العالم كله بالمسيح، ويتقال كده تعبير في منتهى العجب يقول كده انهم فتنوا المسكونه، ابهروا العالم كله ونشروا الايمان بالمسيح في سنين قليله. يعني ربنا يسوع المسيح لو قلنا انه ابتدوا الخدمه بتاعتهم من 34 ميلادي على 60 ولا 70 ميلادي اغلب العالم كان عارف اسم المسيح في وقت ما كانش فيه وسائل انتقال ولا وسائل اعلام. عملته كده ازاي؟ قال لك ده بقوه الصلاه، قهروا ممالك بقوه الصلاه، دخلوا للعالم كله وغزوا العالم كله بقوه الصلاه. ولغايه النهارده احنا نبني كنايس جديده والكنيسه تقوم على اساس الصلاه. اقول لحضراتكم موقف جميل جدا. من كام سنه بسيطه كده وايام الاحداث اللي بعد الثوره وايام القلق، وحصل هوجه كده واتحرق كام كنيسه، منهم كنيسه في امبابه، كنيسه اتحرقت في امبابه. وبعد كده جابوا ابونا بتاع الكنيسه راجل شيخ عجوز كده واستضافوه في برنامج من البرامج كده وبيقولوا له ايه رايك اللي حصل؟ قال لهم كل الاشياء تعمل معا للخير، كله بتدبير ربنا. قالوا له مش قلقان على الكنيسه انها تقع او تتهد؟ قال لهم رد عجيب جدا، قال لهم صحيح الكنيسه اتحرقت، حرقوا الكنيسه، حرقوا حطان الكنيسه، بس الكنيسه دي عمرها ما هتتهد، عمرها ما هتقع، مش هتقع. قالوا له ايه الثقه دي؟ جايب الايمان والثقه دي دول منين؟ قال لهم اصل الكنيسه دي لما كانت بتتبني انا كنت مرسوم كاهن جديد، والمطران ساعتها اتفقت معاه على حاجه في منتهى الجمال، ان جاب المقاول وقال له كده كل عمود في الكنيسه وكل سقف في الكنيسه هيتصب، ما تصبوش الا لما ابونا يجي مع لوح مقدس ويصلي قداس وبعد كده تصب. فقال كل عمود من عواميد الكنيسه طلع بقداس وسقف الكنيسه طلع بقداس، فهل تسقط هذه الاسوار؟ احرق ارمي عليها اللي انت عايزه، بس تفضل ثابته لانها مبنيه على اساس اسمه الصلاه. احنا عندنا كنايس كتيره محتاجه تتبني بالصلاه دي، بيوتنا كنايس محتاجه تتبني بالصلاه، خدمتنا كنايس محتاجه تتبني بالصلاه دي، بالصلاه اللي كان بيصليها ابائنا الرسل بايمان ان كل شيء مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند الله. يبقى اول سمه كانت واضحه جدا في كنيسه ابائنا الرسل انها كانت كنيسه مكرسه، السمه الثانيه انها كنيسه صلاه. ثالث سمه كانت واضحه جدا في كنيسه ابائنا الرسل انها كانت كنيسه غنيه جدا. تاني، كانت كنيسه غنيه جدا. حضراتكم هتقولوا لي غنيه ازاي وكل اللي فيها او الكنيسه ابتدت اول بذره في الكنيسه شويه الصيادين الغلابه اللي كانوا ماشيين ورا المسيح، وحتى الصيادين الغلابه دول لما جم ورا المسيح لسانهم حل لسانهم كده زي بطرس، قالوا يا رب قد تركنا كل شيء وتبعناك. حتى الشبكة الصغيرة والمركب الصغيرة اللي كانوا حالتهم ما بقوش موجودين، تركنا كل شيء وتبعناك، يعني ما حلكوش حاجة. طب يمكن الدفعة الجديدة اللي دخلت على الكنيسة أغنية؟ قال جايز يكون فيها شوية ناس أغنية، بس الحقيقة أول ما انضموا للكنيسة زي ما سمعتوا حضراتكم كده في سفر الأعمال عملوا إيه؟ باعوا ممتلكاتهم وجابوا تمنه، والتمن اتحط فين؟ أشكركم، تحط فين؟ تحت رجلين أبائنا الرسل. يعني إيه يا كنيسة؟ يعني إحنا مش فارق معانا يبقى الكنيسة فيها فلوس ولا ما فيهاش، واللي ليه احتياج يا جماعة يجي ياخد من تحت رجلين الرسل، ده مكان الفلوس. طب طب وانا عمال اقول لكم كنيسه غنيه كنيسه غنيه. الحقيقه فعلا كنيسه كانت غنيه، بس ما كانتش غنيه ابدا بفلوسها وممتلكاتها، لكن كانت الكنيسه دايما غنيه بالمسيح اللي موجود فيها، باسم المسيح الكنيسه بتتقوى بيه. كلنا عارفين القصه اللي في سفر الاعمال الاصحاح الثالث بتاع مقعد باب الجميل، لما كان بطرس ويوحنا داخلين الهيكل يصلوا وقت التاسعة، وهم داخلين قابلهم الرجل الشحات ده. انا عارف حضراتكم عارفين قصة بس راجعها معاكم كده بسرعة. داخلين على الهيكل يصلوا التاسعة، والشحات ده قاعد على باب الهيكل بص كده او من غير ما يبص، لانه متعود بيطلب صدقة من اللي داخلين، وغلط وطلب طلب من بطرس ويوحنا. فبطرس قال له كده ايه، بصلنا بصلنا، وابتدى يسمعوا كلام غالبا احبط الراجل. قال له اسمع، ليس لي فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي فاياه اعطيك. والراجل المقعد ده باصص باستفهام، مش فاهم بطرس ده ممكن يديه ايه، ده انا ضيعت، انا لو مكان الشحات اقول ضيعت وقتي وطلبت صدقه من راجل غلط، ده هو نفسه محتاج يقعد جنبي يشحت. بس الحقيقه قال له ايه، ولكن الذي لي فاياه اعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. وقام ومشي ونط وتحرك. ايه يا كنيسه، احنا ما عندناش امكانيات زي بتاعه الدنيا ولا غنى الدنيا، بس عندنا ما هو اغنى، ما هو اقوى، ما هو اعظم، لينا اسم ربنا يسوع المسيح. حلو قوي كده. واحنا في تسابيح كده في ربع بيتقال في مديحة من المدايح يقول كده، إن كنا فقرا من المال اسمك هو يغنينا، ونقول له كده أنت الكنز بتاعنا أيها المسيح. المسيح هو الكنز بتاع الكنيسة، وهو الغنى بتاع الكنيسة. الكنيسة عندها فلوس ما عندهاش، عندها ممتلكات ما عندهاش، ما تفرقش. لكن اللي يفرق قوي في أي كنيسة وفي أي بيت وعند أي شخص، المسيح موجود ولا لا، هو ده الغنى الحقيقي. والكنيسة أقول لحضراتكم كده، يوم ما تتشغل عن المسيح بالإمكانيات وبالغنى المادي، ينتهي الوقت اللي بنقول فيه باسم يسوع الناصري قم وامشي. يعني إيه؟ يعني الكنيسة هتفضل قوية طول ما المسيح هو نمرة واحد، هو غنى الكنيسة. ولو اتنازلت عن كده، كنيسة هتصير في منتهى الضعف، هتصير في منتهى الضعف. افكر حضراتكم كده بقصة البابا بطرس الجولي اللي كان ايام محمد علي، لما الكنيسة كانت حالتها تعبانة ماديا واضطهاد، والدنيا كانت صعبة. وكان في الوقت دوت كنيسة روسيا كنيسة قوية وكنيسة ارثوذكسية، وامير روسيا او قيصر روسيا بعت واحد من الامراء لمصر للبابا بطرس الجولي. واقول لكم كده قصة بلسان هذا الامير، بيقول كده، رحت قابل البابا بتاع الاقباط في مصر، دخلت مبنى بسيط كده، ولقيت في هذا المبنى البسيط راهب بسيط قاعد على ترابيزة صيارة على الارض، قاعد بينسخ، قاعد على طبلية، بس هو الرجل معرفهاش. وسألته اين يوجد بطرك الاقباط، قال له من يريده، قال له انا الامير فلان الفلاني، قال له وانا بطرك الاقباط. بيقول كده حسيت بهيبة وهو بينطقها رغم ملابسه البسيطة جدا والمكان البسيط اللي قاعد فيه. فأمير روسيا بيقول له، يعني بيتبسط معاه، بيقول له طب وانت ليه كده ملابسك بسيطة والمكان اللي انت قاعد فيه بسيط؟ الحقيقة احنا عندنا في روسيا البطرك عايش في ذهب وذهب. قال له الحقيقة انا عايش في هذا الوضع وانا افضل من سيدي يسوع المسيح. فالرجل خض، قال له ازاي؟ قال له المسيح لم يكن له اين يسند راسه، لكن نشكر ربنا انا عندي مكان اسند فيه راسي. الرجل سكت للحظات وبعد كده قال له انا جاي لك بعرض من قيصر روسيا. قال له ايه العرض دوت؟ قال له العرض دوت ان من النهارده الكنيسه في مصر تصير تحت رعايه قيصر روسيا، كل احتياجاتها الماديه على حساب قيصر روسيا. مش بس كده، ده حمايه الكنيسه كمان مسؤولية قيصر روسيا. من النهاردة محدش يتعرض للكنيسة، وكل اللي تحتاجه الكنيسة قيصر روسيا هتكفل بيه. بصله البابا كده وقال له أسألك سؤالين. قال له قيصر روسيا بينام؟ قال له هو بشر ينام. قال له هيموت؟ قال له هو بشر هيموت. قال له إذن أنا أفضل أن تكون الكنيسة تحت رعاية الذي لا ينعس ولا ينام الحي إلى أبد الأبد. الراجل ده غني والكنيسة غنية لأنها عايشة بمبدأ ربنا نمر واحد. بعد كده نبص لأي حاجة تانية. كنيسة أبانا الرسل كنيسة في منتهى الغنى لأنها معتمدة على شخص المسيح، غناها في المسيح. يبقى نمرة واحد كنيسة مكرسة، نمرة اتنين كنيسة صلاة، كنيسة غنية، آخر حاجة أقولها لحضرات كناها كنيسة فرحانة. كنيسة فرحانة رغم أن الظروف اللي اتولدت فيها الكنيسة واللي عاشت فيها الكنيسة كلها ظروف ما تصرش، اضطهادات في منتهى العنف من يهود ومن رومان وثنيين، والاضطهادات تستمر على الكنيسة قرن ورا التاني. ورغم كده الكنيسة ما يميزها أنها كنيسة في منتهى الفرح. والحقيقة في القرن الأول كان كلمة الفرح دي كلمة من الكلمات الواضحة جدا. من ساعة ما أبائنا الرسل كده اتقابلوا مع المسيح على جبل الزيتون وهو صاعد للسماء ويقول لك كده رجعوا فرحين، رجعوا بفرح لأورشليم مرة تانية من ساعة صعود المسيح. وظن أن الكلمة دي ما فرقتش الكنيسة من اللحظة دي على الأقل في القرن الأول. كان شكل الكنيسة إيه؟ فرحان. قبضوا على بطرس بس الكنيسة فرحانة، موتوا يعقوب واستشهد الكنيسة فرحانة، استفانوس خد إكليل الاستشهاد والكنيسة فرحانة. وأبسط دليل على فرحهم كده إن بطرس نفسه اللي مقبوض عليه في السجن اللي محكوم عليه بالإعدام كان عامل إيه؟ كان نايم. جايب الهدوء والسلام ده منين؟ قال أصل مش فرقة، مش فرقة، أصل أنا شايف مصدر الفرح الحقيقي. طب إيه مصدر فرحك الحقيقي يا بطرس ومصدر فرح الكنيسة الحقيقي؟ قال لك مصدر فرح الكنيسة إن المسيح قال كده أراكم تفرح قلوبكم ولا ينزع أحد. يبقى مصدر فرح الكنيسة إن كانت عينيها على المسيح وإحساسها إن المسيح في وسط الكنيسة. عشان كده الكنيسة لغاية النهاردة تصرخ وتقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، ويكون ده سر فرح الكنيسة إن عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. بطرس يتاخد هو وسيلة ويجروا على السجن ويجلدوا ويتسجنوا وتربط رجليهم في مقطرة وحالة متعبة جدا، يقول لك كده وفي نصف الليل عملوا إيه؟ سبحوا. وتسبيحهم ده كان تسبيح قوي لدرجة إن سفر الأعمال يقول لنا كده وكان المسجونون يسمعونهم. يعني تسبيح من القلب، تسبيح قوي، جايبين القوة بتاعت التسبيح، والتسبيح ده علامة من علامات الفرح. جايبينه منين؟ قال لك كده ان جايبينه من فكرة ان ربنا في وسطينا. والكنيسة على مر الأجيال كنيسة فرحانة مسبحة ربنا مهما حصل. حتة التسبيح علامة الفرح دي كانت حاجة ملازمة للكنيسة. واختم بموقف كده اقوله لحضراتكم، ان في فترة من فترات الاضطهاد منعوا الكنائس في القرى وقال لك كده الكنائس في المدن الكبيرة بس عشان يمنعوا الناس انها تروح للقرى، تروح الكنائس. ومنعوهم كمان يوم السبت والحد من استخدام الدواب، محدش يركب لا حمار ولا جمل ولا حصان، فقال لك كده نضمن ان مفيش مسيحيين يروحوا الكنائس. وفوجئوا بمن اللي قفلوا الكنائس في الوقت ده، فوجئوا بمنظر عجيب جدا. لقوا ان السبت بالليل كده الناس خارجه من القرى افواج، رجاله وستات، وهم في الطريق بيصلوا التسبحة لغاية ما يوصلوا الفجر الكنيسة، يحضروا القداس يتناولوا ويرجعوا مرة تانية. ويقولوا كده أن كان يسمع صوت التسبيح من أسوان لإسكندرية. قفلت الكنيسة تحولت البلد كلها كنيسة بتسبح ربنا. فالكنيسة كانت فرحانة حتى وهي متألمة، كانت عاملة زي التلات فتية اللي جوه أتون النار معاهم المسيح، فيقولوا تسبحة الهوس التالت ونصلي معاهم لغاية النهاردة. أراجع تاني مع حضراتكم كده، كنيسة الرسل هي كنيسة مكرسة، كنيسة الرسل كنيسة صلاة، كنيسة غنى، كنيسة فرح. أنا وحضراتكم محتاجين إن احنا وإحنا بنقرأ سفر الأعمال نراجع نفسنا على الأربع نقط دول. ربنا يدينا إن احنا نعيش بقوتهم، نعيش بصلواتهم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد. أمين.